الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. فالحمد لله الذي قيض لهذه الامه رجالا ينيرون لها الطريق ويحيون السنه ويميتون البدعه ويجددون الدين ويتخلقون باخلاق الانبياء فيكونون قدوة للناس ومصلحين لأحوالهم ومعلمين لهم ومذكرين لهم بربهم. ولا شك أن التعرف على سير هؤلاء العلماء الأجلاء من الأمور المطلوبة للإنسان المسلم ليقتدي، وتنوع القدوات مهم لأن كل قدوة قد يكون له جانب من التفوق ليس عند الآخر، فإذا حرص الإنسان على تتبع أحوالهم اجتمع فيه الخير. وحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن الإمام العلم الحسن البصري رحمه الله تعالى، واسمه الحسن بن يسار يلقب بالبصري ويدعى تارة باسم أبي الحسن، وكنيته رحمه الله أبو سعيد، وأبوه اسمه يسار، كان مولى لزيد بن ثابت في أحد الأقوال، وأمه خيرة كانت مولاة لأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. يسار تزوج بخيرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فولدت له الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر رحمه الله. وقال يونس عن الحسن: قال لي الحجاج: ما أمدك يا حسن؟ قلت: سنتان من خلافة عمر. وكانت أم سلمة تبعث أم الحسن في الحاجة، كانت أم سلمة تحتاج إلى شيء فتبعث أم الحسن للحاجة، ويبقى الولد عند أم سلمة رضي الله عنها فيبكي وهو طفل، فتسكته أم سلمة بثديها وتخرجه إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وكانت أمه منقطعة إليها، منقطعة لخدمة أم سلمة، فكان الصحابة إذا أخرج إليهم الحسن رضي الله عنه يدعون له، فقيل انه اخرج لعمر رضي الله عنه فدعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وحببه الى الناس. وقال ابن كثير رحمه الله: وامه خير مولاه لام سلمه كانت تخدمها، وربما ارسلتها في حاجه فتشتغل عن ولدها الحسن وهو رضيع، فتشاغله ام سلمه بثدييها فيجران عليه. وهذه مساله تحصل في الواقع، ان المراه الكبيره حتى لو انقطعت عن الزوج وعن الأولاد عن الولادة بسبب الحنان قد يدر لبنها، ولذلك تكلم العلماء في حكم هذا اللبن واختلفوا هل له حكم أم لا، وهل تكون أما له من الرضاع، هل تثبت به المحرمية هذا اللبن الذي در بدون زوج ولا ولادة ما لا تريد. فقال بعضهم يثبت به الحكم للعموم، وكانوا يرون أن تلك الحكمة والعلوم التي وفيها الحسن من بركة تلك الرضاعة، الرضاعة من أم سلمة رضي الله عنها من الثدي المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ كذلك أثر بركة دعاء الصحابة رضي الله عنهم لهذا المولود، وكيف نشأ وصار بعد ذلك. ولذلك يكثر الإنسان من الدعاء لذريته فقد يكون صلاحه بدعائه، قد تكون دعوة منه سبب لصلاح الولد، ولذلك ندعو له ولا ندعو عليه. وفي كلام كثير من الصالحين دعاء للذرية ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وكان الحسن رحمه الله في خلقته رجلا جميلا وسيما. قال محمد بن سعد يصفه: كان الحسن رحمه الله جامعا عالما رفيعا فقيها ثقة حجة مأمونا عابدا ناسكا كثير العلم فصيحا جميلا وسيما. قال الذهبي: قلت كان رجلا تام الشكل مليح الصورة ذهيا، وكان من الشجعان المفروهين. وقال أبو عمرو العلاء: نشأ الحسن بوادي القرى وكان من أجمل أهل البصرة حتى سقط عن جابته فحدث بأنفه ما حدث. وقال الشعبي لرجل يريد قدوم البصرة: إذا نظرت إلى رجل أجمل أهل البصرة وأهيبهم فهو الحسن، فأطلئه مني السلام. وقال الأصمعي عن أبي: ما رأيت ذنبا أعرض من ذنب الحسن البصري كان عرضه شبار. هذا دل على اكتمال خلقته وقوته وجسمه رضي الله عنه ورحمه. وكان يرافق بعض المشهورين بالشجاعة كقطري بن شجاعة ومهلب بن أبي خطرة، ولذلك تعلم الشجاعة وتربى عليها. قال هشام بن حسان: كان الحسن أشجع أهل زمانه. وقال جعفر بن سليمان: كان الحسن من أشد الناس، وكان المهلب إذا قاتل المشركين يقدمه. فهذه ميزة الحسن رحمه الله. الحسن معروف برقة القلب والوعظ. لو سألت إنسان قلت له: ما هو الانطباع عندك عن الحسن؟ يقول لك إنه جاهد واعظ، وهذا صحيح، لكنه قلما يعرف بأن الحسن كان رجلا شجاعا نقزاما مقاتلا، وكان يقدم في القتال، كان قوي البنية شديد البأس. وهذا يدل على أن الإنسان الزاهد الواعظ ليس من طبعه الضعف. لا تلازم بين الضعف البدن والزهد والوعظ وأن يكون واعظا. قد يكون إنسان واعظا رقيق القلب وهو من أشجع الشجعان. ولا تعني الشجاعة وقوة الجسد غلظة القلب بالضرورة أبدا، كما أن رقة القلب والبكاء وكثرة البكاء من خشية الله تعالى والوعظ لا تعني أن الوعظ يجب أن يكون أو يجب أن يكون ضعيف البدن، لا. فهذا الحسن رحمه الله قوي البنية ومع ذلك فهو رقيق القلب للغاية. وأما من جهة الجهاد فإن رحمه الله كان كثير الجهاد ويخرج القتال، ولذلك لا انفصام بين العالم والمجاهد، لا انفصام بين الواعظ والجهاد، كلها أمور تجتمع في شخصيات السلف رحمهم الله. أما فصاحته وبلاغته فإن رحمه الله تعالى كان فصيحا بليغا. قال حماد بن زيد: سمعت أيوب يقول: كان الحسن يتكلم بكلام كأنه الدر، فتكلم قوم من بعده بكلام يخرج من أفواه كأنه القيد. وهذا الفرق بين من يخرج كلامه من القلب من الكتاب والسنة بنور الكتاب والسنة، وبين من يخرج يتكلم كأنه يقيل قيد. وقال أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت أفصح من الحسن البصري ومن الحجاج بن يوسف الثقفي. فقيل له: فأيهما كان أفصح؟ قال: الحسن. وقال له رجل: أنا أزهد منك وأفصح. قال: أما أفصح فلا، الزهد ما أزكي نفسي، لكن الفصاحة لا. قال: فخذ علي كلمة واحدة، هات انتقال كلمة. قال: هذه التي أنت قلتها لي. وقيل للحجاج: من أخطب الناس؟ قال: صاحب العمامة السوداء بين أخصاص البصرة، يعني الحسن رحمه الله تعالى. ومن جهة لباسه وزينته وطعامه ربما يظن بعض الناس أن الحسن مما كان واعظا يعني أنه يلبس أسماج دارية وثياب مرقعة، ولكن رجل كان جيد لباسه، ما عنده تعارض بين الزهد وبين جودة اللباس وجماله. فقال ابن علي عن يونس: كان الحسن يلبس في الشتاء قباء حبرا وطيلسان كرديا وعمامة سوداء، وفي الصيف إزارة ستان وقميصا وبردا حبرا. وقال أيوب: ما وجدت ريح مرقة طبخت أطيب من ريح قدر الحسن. وقال أبو هلال: قلما دخلنا عن الحسن إلا وقد رأينا قدرا يفوح منه ريح طيبة. وكان يأكل الفاكهة. الحسن لم يكن صوفيا مثل هؤلاء الصوفية الذين يتعمدون أن يرى عليهم اللباس البالي والمرقع، ولا يأكلون اللحم ولا الفاكهة. فإنه كان يعتني بأمر حاله ويتجمل لإخوانه كيف وهو يوشك. الواحد إذا كان لوحده ربما يعني يلبس ما شاء، لكن إذا كان يتفضل الناس يأتونه يسألونه ويقتربون منه يجلسون حوله، فلا بد أن يكون طيب الرائحة حسن الثياب يتجمل للناس حتى يحبوه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الأعياد الجمعة كان يتزين عليه الصلاة والسلام. أرسلت إليه جبة فعرض عليه عمر رضي الله عنه أن يلبسها يتزين بها للوفود، لأن الناس يهتمون بالمظاهر ولا يناسب أن يكون العالم مظهره رف وهيئته بارية ورائحته غير طيبة وثيابه غير نظيفة، بل إنه يكون نظيف الثياب طيب الرائحة لأنه يغشى ويختلط به. وهكذا يجب أن يكون الدعاة الله الذين يأتون إلى الناس ويخالفون الناس أن يكون أحدهم كالشامة بين الناس، لا بأس أن يكون ثوب أحدهم حسنا وناله حسنة ورائحته طيبة وثيابه مرتبة. لكن الإنكار على من أسرف: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خطوة سرف ومخيلة. المشكلة في السرف والخيلة، المشكلة في إضاعة الأموال في التوافه، المشكلة في وضع المال في شيء لا يستحق. المبالغة في الزينة، المبالغة في الزخرفة. وقال قتادة: دخلنا على الحسن وهو نائم وعند رأسه سلة فجلسناها فإذا خبز وفاكهة فجعلنا نأكل، فانتبه يعني النوم فرآنا فسره ارتاح جدا أن يرى إخوانه يأكلون من طعامه لأنه يؤجر. فسره فتلسم وهو يقرأ: أو صديقكم، يعني إشارة الآية التي فيها: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوت آبائكم إلى أن قال أو صديقكم. يعني إذا علمت أن صديقك يرضى إذا أكلت من بيته ولو كان غير موجود أو لم يأذن بدون إذن، لا يحتاج الأمر إلى إذن، لا يشترط إذن الصديق إذا أذن لك في بيته أن تأكل منه. لو أعطاك مفتاح البيت وأذن لك بدخوله وأنت تعلم أنه يرضى أن تأكل من طعامه، فلا حرج عليك أن تفتح الثلاجة وتأكل من طعامه، تأكل من موجود البيت دون إفساد. وهذا حسن رحمه الله لما رأى إخوانه أكلوا من فاكهته وهو نائم سره ذلك وقرأ الآية: أو صديقكم. وعن جرثومة قال: رأيت الحسن يقصر لحيته في كل جمعة. وأبو هلال قال: رأيت الحسن يغير بالسطر. فمن السنة تغيير الشيء بالحناء بالكتم الصفرة شيء إلى الحمرة أو اللون البني، لا بأس بذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم غير الصيغة بغير الأسود ونهى عن الخضاب بالسواد، وأخبر عن قوم يكونون في آخر الزمان يخضبون بالسواد، لهم حواصل كحوصلة الحمامة حواصل الحمام، لا يريحون الجنة لا يرون الجنة ولا يريحون لا يدخلون الجنة ولا يريحون ريحان. وحوصلة الحمامة مثل ما يكون من هذا الشكل الهلالي الذي يجعلونه في اللحى من العبث بها بحيث يكون هيئتها كحوصرة الحمامة، ويحضرون بالسواد فيكون سوءا على سوء. فهذا الحسن رحمه الله كان يبين الشيء، ونحن نبين عن نفس الشيء، لأن كل شعرة بيضاء تكون لصاحبها نورا يوم القيامة إذا شاب في طاعة الله. إذا ظهر له الشيء فإنه يفرح، لأنه يكون له نور يوم القيامة إذا شاب في طاعة الله. ولذلك أبين عن نفسه وأبيح لنا تغييره، وهذا من مراعاة النفس، لأن النفس تكره الشيء. فلما نهينا عن نفسه رخص لنا بفضله وتغييره، ولكن بغير الأسباب. أما بالنسبة لعبادته رحمه الله وخشيته لله وتقشفه، مع أنه كان جيدا ملبس والمطعم، لكنه كان ذا زهد. كان رحمه الله يصوم البيض والاثنين والخميس وأشهر الحرم. وحكى ابن شوذب عن مطل قال: دخلنا على الحسن نعوده، فما كان في البيت شيء، لا فراش ولا بساط ولا وسادة ولا حصير، إلا سرير مرمول هو عليه حشو ورمل. السرير المرمول الذي نسج وجهه بالسعر ولم يكن على السرير مطاع سوى الحصير فيسمى مرمولا. وقال حمز الأعمى: ذهبت لي أمي إلى الحسن فقالت: يا أبا سعيد، ابني هذا قد أحببت أن ينزلك، فلعل الله أن ينفعه بك. قال: فكنت أختلف إليه، فقال لي يوما: يا بني، أزم الحزن على خير الآخرة لعله أن يوصلك إليه، وابكي في ساعات الليل والنهار في الخلوة لعل مولاك أن يطلع عليك فيرحم عبرتك فتكون من الزائرين. هذه الوصية بالبكاء من خشية الله ودمع العين من هيبة الله تعالى وخوفه. قال: وكنت أدخل على الحسن منزله وهو يمشي، فإذا ما كان يأمر الناس بالشيء هو لا يفعل، كان يقول ويفعل ويفعل قبل أن يقول. وكنت أدخل على الحسن منزله وهو يبكي، وربما جئت إليه وهو يصلي فأسمع بكاءه ونحيفه، فقلت له يوما: إنك كثير البكاء، دائما تبكي دائما تبكي. فقال: يا بني، ماذا يصنع المؤمن إذا لم يبكي؟ يا بني، إن البكاء داعي إلى الرحمة، فإن استطعت أن تكون عمرك باكيا فافعل، لعله تعالى أن يرحمك، فإذا أنت نجوت من النار، إذا رحمك ستجد نفسك قد نجوت من النار. قال إبراهيم اليشكري: ما رأيت أحدا أطول حزنا من الحسن، ما رأيته إلا حسبته حديث عهد بمصيبة. كأنه الآن قبل قليل جرت عليه مصيبة. وقال أحد من رآه: لو رأيت الحسن لقلت قد بث عليه حزن الخلائق وزع عليه. وقال يزيد بن حوشب: ما رأيت أحزن من الحسن وعمر بن عبد العزيز، كأن النار لم تخلق إلا لهما، كأن النار لم تخلق إلا لهما. وكان قليل الضحك والمزاح، لأنه إذا كان كثيرا مكان خشية الله فإن ذلك ولا شك سيؤثر في مزاحه وضحكه، فمن كان كثيرا البكاء كان قليل الضحك، كان من كان كثيرا الضحك والهيبة كان قليل المزاح. ومن حسن خلقه أنه كان سمحا في بيعه وشرائه، كان إذا اشترى شيئا وكان في ثمنه كسر جبره لصاحبه، مثلا الواحد شرى بريال لربع يترك الربع، بريال نصف يترك النصف للبائع يعطيه، كان يعطيه. فلو الآن الريالات من قروش لو صار فيها كسر تركه للبائع، من طيب خلقه ما يدقق يفتش يأخذ الكسور. و إذا اشترى سلعة بدرهم ينقص ذلقا، لأن الدرهم يتقسم إلى دوانق، الدانق بعض الدرهم، كان إذا اشترى سلعة بدرهم ينقصه دانقا كمله درهم، يقول خذ الدرهم كاملا، أو بتسعة ونصف كمله عشرة مروءة وكرمة. والآن بعض الناس يقولون هناك حصالات للهيئات الخيرية في البقالة، الهيئة الخيرية أولى من صاحب البقالة، وهذا جيد طيب، يأخذه هذه القروش يضعها في هذه الحصالة، وهذا الصندوق من صناديق التبرعات، وهذا جيد أنه يجوز لهذه الكفور لله تعالى. رأيت مرة منظرا غريبا في أحد البقالات الكبيرة، واحد كافر أجنبي كافر أعطى البائع الريالات وأخذ الفكة وضعها في الصندوق الخيري مع أنه كافر، لكن صحيح لا ينتفع بها عند الله يوم القيامة، لأن الله تعالى لا يجزي الكافر بحسنة يوم القيامة، فقدمنا إلى ما عملوا من عمله جعلناه هباء منثورا، لكن يعطونا في الدنيا. إنما يؤثر فيك أن ترى كافرا يتبرع لصندوق الإغاثة ولا صندوق الفقراء وهو كافر. وباع رحمه الله غلة الحسن فقال المشتري أما تحط لي شيئا يا أبا سعيد، اتفقوا على الثمن ورضوا، فقال المشتري ما تحط لي شيئا يا أبا سعيد، قال لك 50 درهم، أحط لك 50 أضعها عنك، أزيدك تحتاج إلى زيادة، أرعيك زيادة، قال لا رضي، قال بارك الله لك. وهذا عين ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في الحديث، ودعا رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اختار. وقد أثنى العلماء رحمه الله تعالى على الحسن بالغ السنة، ولما استهل أبو نعيم في الحلية ترجمة الحسن في البصري رحمه الله قال ومنهم حليف الخوف والحزن، أليف الهم والشدن، عديم النوم والوسن، أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن، الفقيه الزاهد المتشمل العابد، كان لفضول الدنيا وزينتها نامذة، ولشهوة النفس ونخوتها واقدة. والوقيد أو الوقت أن يضرب الشيء حتى يسترخي ويموت أو يجلس على الموت، فكان لشهوته كابدا. وعن علقمة بن مرثد قال انتهى الزهد إلى 8 من التابعين، فمنهم الحسن بن أبي الحسن، فما رأينا أحدا من الناس كان أطول حزنا منه، ما كنا نراه إلا أنه حديث عهد بمصيبة. ثم قال نضحك ولا ندري لعل الله قد اطلع على بعض أعمالنا، هل المراع الحسن؟ فقال لا أقبل منكم شيئا. الحسن رحمه الله كان مشهورا جدا بالمراعي، ومراعيه مؤثرة، لأن العبارات رقيقة خرجت من قلب وعلى منهاجه وعلى رسم كتاب السنة. ويحك يا ابن آدم هل لك بمحاربة الله طاقة؟ إنه من عصى الله فقد حاربه، والله لقد أدركت 70 بدريا أكثر لباسهم سوف، يعني من جوجة الدنيا لا يجبون ولا يحرصون على التنعم، ولو رأيتموهم كنتم مجانين، ولو رأوا خياركم لقالوا ما لهؤلاء من خلق، ولو رأوا شراركم لقالوا ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب، ولقد رأيت أقواما كانت الدنيا أهون على أحدهم من التراب تحت قدميه، ولقد رأيت أقواما كانت الدنيا أهون على أحدهم من التراب تحت قدمي، ولقد رأيت أقواما يمشي أحدهم ما يجد عنده إلا قوتا فيقول لا أجعل هذا كله في بطني، لأجعلن بعضه لله عز وجل، فيتصدق ببعض وإن كان هو أحوج ممن يتصدق به عليه، وإن كان هو أحوج ممن يتصدق به عليه، يعني هذا المتصدق محتاج أكثر من المتصدق عليه، لكن يجوبون لله تعالى. وعن خالد بن صفوان قال: لما لقيت مسلمة بن عبد الملك في الحيرة قال: يا خالد أخبرني عن حسن أهل البصرة. قلت: أصلح الله الأمير، أخبرك عنه بعلمي، أنا جاره إلى جنبه وجليسه في مجلسه، وأعلم من قبلي به، أشبه الناس سريرة بعلانية. هذا أول السريرة تطابق العلانية، السريرة تطابق العلانية، لا رياء ولا نفاق ولا كذب ولا تصنع ولا مجاملات. أشبه الناس سريرة بعلانية، وأشبه قولا بفعل، يعني قوله يشبه فعله، لا يأمر الناس بالبر ويتنفس، قوله فعله مستويا متطابقان. إن قعد على أمر قام عليه، وإن قام على أمر قعد عليه، وإن أمر بأمر كان أعمل الناس به، وإن نهى عن شيء كان أترك الناس له. رأيته مستغنيا عن الناس، ورأيت الناس محتاجين إليه. قال: حسبك يا خالد، كيف يضل قوما هذا فيهم؟ فإذا الصالحون العلماء العباد الزهاد هؤلاء سراج، هؤلاء سراج وهاج يستضيء بهم الناس. الناس لا يهلكون فيهم مثل هؤلاء. متى يهلك الناس؟ إذا انطفأت السمج، ولا عاد أحد ينير، وإذا ما عاد أحد ينير كيف يبصر العميان؟ ولذلك وجود الدعاء في المجتمع رحمة لهذا المجتمع من عدة جهات. أولا، من أسباب رفع العذاب عنه، إذا وجد الصالحون في المجتمع المصلحون من أسباب رفع العذاب عن المجتمع، بهم يرزقون وبهم ينصرون، وهم مصدر العلم، الذين يعلمون الجهال، مصدر الوعظ، الذين يعظون الغافلين، مصدر القدوة، تنصرح أحوال الناس بمخالطتهم. ولذلك كلما كثروا في المجتمع كان دليلا على صلاح المجتمع وصحته، وإذا قلوا أو انعدموا فهذا دليل على مرض هذا المجتمع أو موته. ولذلك يجب أن نحرص على تكثير الدعاة في المجتمع، ونفرح إذا رأينا عدد الصالحين في المجتمع يزيد، لأن هذا من أسباب سعادة المجتمع. أما إذا رأيت الصالحين ينقلبون ويقومون ويذهبون ولا يأتي غيرهم فهذا نذير شؤم وبلاء خطير. وبعض الناس لا يقدرون قيمة الصالحين في المجتمع، ولذلك ينادونه العداء، يجهلون قدرهم، يذلونهم، يسخرون منهم، يستهزئون بهم، ولا يعطونهم، لا يعطونهم ما يجب لهم من الحق، ولا يقدمونهم في المجالس ويسمعون من كلامهم. فلذلك ترى أمر هؤلاء الصالحين في ضعف، لأن الناس لم يعرفوا قيمتهم ولم يعرفوا قدرهم. وأما إذا عرف المجتمع قدر الصالحين، رأيتهم يقدمون في المجالس، يقدمون في الحديث، يسمعوا من كلامهم، ينظر عند رأيهم، يبت في حسب حسن مشورتهم وأمرهم. ولذلك قال مسلمة لخالد بن صفوان: كيف يضل قوم، كيف يضل قوم هذا فيهم؟ طبعا كيف يضل قوم هذا فيهم. وفي سير اعلام النبلاء يقول الذهبي: كان الحسن سيد اهل زمانه علما وعملا. وقال ابن كثير في البدايه والنهايه: الامام الفقيه المشهور احد التابعين الكبار الاجلاء علما وعملا واخلاصا. وقال حول العوام بن حوشب: ما اشبه الحسن الا بنبي. وعن ابي قتاده قال: الزم هذا الشيخ يعني الحسن، فما رايت احدا اشبه رايا بعمر منه، يعني رجحت عقل الحسن شبه رايه براي عمر. ويقال ان انس بن مالك قال: سلوا الحسن فانه حفظ ونسينا، هو الصحابي. وقال مطر الوراق: لما ظهر الحسن ظهر فينا جاء كأنما كان في الآخرة فهو يخبر عما عاين. كان واحد كان في الآخرة كان في القبر ورأى البرزخ ورأى الموت ورأى الجنة والنار والبعث والميزان والصراط، فكأنه واحد جاء من الدار الآخرة فهو يخبر الناس عما رآه هناك. فهذا يكون بشدة تمثله لما أخبر الله به عن الدار الآخرة، كأنه جاء من الآخرة، وهذا يدل على تأثيره. وقال قتادة: ما جمعت علم الحسن إلى أحد من العلماء إلا وجدت له فضلا عليه، يعني علم الحسن زائد، غير أنه إذا أشكل عليه شيء كتب فيه إلى سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب طبعا سيد التابعين، رأس التابعين سعيد بن المسيب: وما جلست فقيها قط إلا رأيت فضلا حسنا. وقال أبو هلال: كنت عند قتادة فجاء الخبر بموت الحسن فقلت: لقد كان غمس في العلم غمسا. قال قتادة: بل نبت فيه وتحقبه وتشربه، والله لا يغضبه إلا حرور، والحرورين هم الخوارج، نسبة إلى غزة حروراء التي كان أول أمر بها خرجوا منها وفيها. ولذلك ما يغضب الحسن إلا رجل من الخوارج. وقال: ما كان أحد أكمل مروءة من الحسن. فالرجل كان بالإضافة إلى أجله صاحب مروءة. وعن حجاج لعطار قال عن عطاء: عليك بذاك، يعني الحسن، ذاك إمام ضخم يهتدى به. وقال قتادة: كان الحسن من أعلم الناس بالحلال والحرام. وقال بكر بن من سره أن ينظر إلى أشقاه من رأينا فلينظر إلى الحسن. حلقة الحسن، حلقة الحسن البصري في المسجد، كان فيها حديث وفقه وعلم القرآن واللغة والوعظ، كله كان موجودا. فبعض الناس صحيبه للحديث يسمع منه المرويات، بعض الناس صحيبه للقرآن يسمع منه التفسير، بعض الناس صحيبه للبلاغة يتعلمون منه اللغة والفصاحة والبيان، بعض الناس صحبوه للوعظ حتى يتعلم منه الإخلاص والعبادة. وقال أيها السختيان: لو رأيت الحسن لقلت إنك لم تجارك فقيها قط، نسيت كلام الفقهاء بجانب كلامه. وقال الأعمى: ما زال الحسن يعي حكمة حتى نطق بها، لأن الكلام الكلام الذي فيه حكمة ما يخرج إلا من رجل فارتضعها ووعاها فنطق بها. وقال رجل يونس بن عبيد: أتعلم أحدا يعمل بعمل الحسن؟ قال: والله ما أعرف أحدا يقول بقوله، فكيف يعمل مثل عمله؟ قال: صف لنا الحسن، أنت رأيته. الأجيال، هذه فائدة تربوية، الأجيال كانت تسأل عن من سأل، يعني واحد ما رأى الحسن يسأل واحد رأى الحسن يقول: صفه لنا، كيف هو، كيف سأله، كيف سمته، كيف عبادته، كيف وعظه، هات من كلام الشيء، هات من علمه، من شرطه، ماذا سمعت منه. الآن ربما يموت العالم ويخرج واحد من جيل جديد ما رأى العالم، هل يسأل عنه؟ هل تراه يهتم بالجيل الذي مضى يقول لواحد من الذين عاصروا العالم وعاشوا: صفه لنا، كيف سمته، كيف كلامه، هات لنا مسائل مما سمعته منه. نادر. هذه مشكلة، أن الأجيال لا تحرص على الارتباط بمن سبق والسؤال عن من سبق. السلف كان واضح منهم، الواحد إذا ما رأى رجل فاضل صالح عالم فاتحه مات قبل أن يولد هذا مثلا يسأل عنه، صفه لنا، مهتم، صفه لنا. قال: كان إذا أقبل، إذا رأيته آتي، فكأنه أقبل من دفن حمينه، كأنه الآن دفن أحب الناس إليه. كيف يكون وجه المصاب بالمصيبة هكذا وجهه من خشوع؟ وكان إذا جلس فكأنه أسير قد أمر بضرب عنقه. لو أتي بأسير بضرب كيف يكون جلسه؟ متخشعا، هكذا كان جلسه، ما كان جلس أثر ولا بطر. وكان إذا ذكرت النار عنده فكأنها لم تخلق إلا له، بينما رأى الناس قال لو كيف هذه الآيات فيها لأنه يقول هذه الكفار عند الله المسلمون ولا نحتاج ولسنا معنيين بالأمر مع أن الإنسان ينبغي أن يخاف على نفسه ولا يدرى ماذا يختم له لا يدرى بماذا يختم له فقد يختم له والعياذ بالله بخاتمة هذا النار فإذا لا بد أن يخاف على نفسه وكتب عمر بن عبد العزيز إلى علي بن أرطاه أما بعد فإنك لن تزال تعني إلي رجلا من المسلمين في الحر والبلاد تسألني عن السنة كأنك إنما تعظمني بذلك وأيم الله لحسبك بالحسن فإذا أتاك كتابي هذا فسل الحسن لي ولك وللمسلمين فرحم الله الحسن فإنه من الإسلام بمنزل ومكان ولا تقرينه كتابي هذا لا يقرأ كتابي يعرف أني منحته أني منحته لا يقرأ كتابي ولكن هو عليك بالحسن فعظمت هيبته رحمه الله في القلوب وكان أيضا ممن يدخل على الولاة ويعظ وينهاهم كما سيأتي بعد قليل وبعضهم ذكر الأشخاص الذين تفسد عليهم الأمة قال أولهم يعني بعد أولهم عمر بن الخطاب والثاني الحسن بن الحسن البصري فلقد كان من جوار النجوم علما وتقوى وجهدا وورعا وعفة ورفقة وتألها وتنزها ومعرفة وفصاحة ونصارى وكان سليم اللسان نقي الأدين محروس الحليم يجمع مجلسه ضروب الناس وأصناف اللباس لما يسعه من بيانه ويفيض عليه باجتمامه هذا يأخذ عنه الحديث وهذا ينقم منه التأويل وهذا يسمع الحلال والحرام وهذا يسمع في كلامه العربية وهذا يحكي الفتية وهذا يتعلم الحكم والقضاء وهذا يسمع الموعظة كالبحر العجاج تدفقا وكالسراج الوهاج تألقا وهو صاحب الصدر الرحم والوجه الصلب واللسان العظم بهجة العين ورحمة التقى لا تهنيه إلى أمة في الله يجلس تحت كرسيه القتادة صاحب التفسير وعمر الواصل وابن أبي إسحاق صاحب النحو وصفد السبخي صاحب الرقائق وهؤلاء أشباه من وراءهم أما ما كان عليه من الجرأة والصدع بالحق والأمر المعروف والنهي عن المنكر فقد جاء عن عقبة بن مرثد قال لما ولي عمر بن هبير العراق أرسل إلى الحسن وإلى الشعب فأمر لهما ببيت وكان فيه شهرا ثم إن الخصية كان عند الأمراء هذا النوع من الناس جاء غدا علينا ذات يوم فقال إن الأمير داخل عليكما فجاء عمر بن هبيرة الأمير فيتوكأ على عصمه فسلم ثم جلس معظما لهما فقال إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك ينفذ كتبا أعرف أن في إنفاذها الهلكة يعني يعطيني أوامر في كتب لو أنفذتها في إنفاذها الهلكة فإن أطعته عصيت الله وإن عصيته أطعت الله فهل تريان لي في متابعة له فرج هل أنا مكرم فقال الحسن يا أبا عمرو وهو الشعبي الحسن يقول لصاحبه يا أبا عمرو أجب الأمير ابدأ بكلامه فتكلم الشعبي فانحط في حيل ابن هبيرة يعني كان يلتمس له أعذار وأشياء فقال ما تقول أنت يا أبا سعيد يا الحسن البصري قال أيها الأمير قد قال الشعبي ما قد سمعته. قال ما تقول أنت يا سعيد؟ فقال يا عمر بن هبيرة يا عمر بن هبيرة يا عمر بن هبيرة يوشك أن يتنزل بك ملك من ملائكة الله تعالى فظ غليظ لا يعطي لها ما أمره فيخرجك من سعة قصرك إلى برج قبرك. يا عمر بن هبيرة إن تتق الله يعصمك من يزيد بن عبد الملك ولا يعصمك يزيد بن عبد الملك من الله عز وجل. يا عمر بن هبيرة لا تأمن أن ينظر الله إليك على أقبح ما تعمل في طاعة يزيد بن عبد الملك نظرة نقد فيغلق بها باب المغفرة دونك. يا عمر بن هبيرة لقد أدركت ناسا من فضل هذه الأمة كانوا والله على الدنيا وهي مقبلة أشد إدبارا من إقبالكم عليها وهي مدبرة. يا عمر بن هبيرة إني أخوفك مقاما خوفته الله تعالى فقال ذلك من خاف مقامي وخاف وعيدي. يا عمر بن هبيرة إن تك مع الله تعالى في طاعته كفاك ذائقة يزيد بن عبد الملك وإن تك مع يزيد بن عبد الملك على معاصي الله وكلك الله إليه. قال فبكى عمر بن هبيرة وقام بعرته يعني بكاء متواصل متأثر وقام المجلس ولا تزال عرته فيه. هذا ما كان من موعظة الحسن لهذا الأمير. وهذا كلام نادر نادر حتى في لفظه حتى في طريقته حتى في أسلوبه نادر. ولذلك من المهم أن نتعلم الأسلوب الأسلوب. ومثل هؤلاء العظماء ينبغي أن نتشبه به في أساليبهم. وقد أورد هذه القصة بسياق آخر أن عمر بن هبيرة الخزاعي والي العراق لما دخل في أيام ابن عبد الملك استدعى الحسن البصري محمد بن سيرين الشعبي في سنة 103 للهجرة وقال إن يزيد خليفة الله استخلفه على عباده وأخذ عليهم ميثاق بطاعته وأخذ عهدنا بالسمع والطاعة وقد ولاني من أهون فيخدم إلي بأمر من أمره فأقلده ما تقلد من ذلك الأمر فما ترون إذا أمرني شيء معصية مثلا. فقال ابن سيرين والشعب قول فيه تقيا. فقال ابن هبيرة ما تقول يا حسن؟ فقال يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله إن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله وأوشك أن يبعث إليك ملكا فيزيلك عن سريرك ويخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك ثم لا يجيك إلا عملك. يا ابن هبيرة إن تعصي الله فإنما جعل الله هذا السلطان ناصرا لدين الله وعباده فلا تركبن دين الله وعباده بسلطان الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأجازهم ابن هبيرة وأضعف جائزة الحسن فقال الشعبي بن سيرين سفسفنا له فسفف لنا. والموقف من الحجاج لا شك أنه موقف صعب جدا لأن الحجاج كان يقتل على أكثر سبب وأدنى سبب يقتل واخترع أساليب التعذيب وبدأ بأشياء من الظلم فتح بها أبوابا شنيعة وكانوا أحيانا يفعلون الناس أفعال لا تخطر الباب مثل السلخ يأتون بإنسان يسلخونه يسلخون جلدة عن سائر جلدة سلخة. وربما ولوا ذلك لبعض الكفر كما أن بعض أهل السنة أتى به أحد هؤلاء الظلمة فولى شيخه يهوديا، قال اليهودي اسلخه، فبدا بسلخه من الراس الجلد من الجلد سلخ، حتى ان اليهودي رحمه فضربه بالسكين في قلبه فمات، يعني قتل، يعني رحمه من اكمال السلخ. فكان يحصل ظلم عظيم، وخصوصا ممن يقبض من امثال الحجاج. بعد الحجاج ان يوصف الظالم هذا الى الحسن وقد هم به نوى له نيته، فلما دخل عليه فقام بين يديه الحسن قال يا حجاج كم بينك وبين ادم من اب، كم بينك وبين ادم من اب؟ قال كثير. قال فأين هم؟ قال ماتوا. فنكس الحجاج رأسه وخرج هكذا. هي كلمات يسيرة فقط، موعظة يسيرة جدا، مثل هؤلاء ربما لا يمكن الكلام معهم. فسؤالي في المسألة كلها لخصها به، كم بينك وبين آدم؟ قال كثير. أين هم؟ قال ماتوا. تهدى الناس هي بهذه البساطة. ورجل إذا كان صاحب عباده دين الله سبحانه وتعالى يلقي في قلوب الأعداء رهبته، ولذلك لا يجرون عليه، لا يجرون عليه. وله رحمه الله تعالى مواعظ بالغة، ومنها ما وعظ به عمر بن عبد العزيز من باب النصح لذلك الإمام الخليفة العظيم، ووعظ ابن وعي. فمنها من الأشياء التي نقلت: اعلم أن التفكير يدعو إلى الخير والعمل به، والندم على الشر يدعو إلى تركه، وليس ما يفنى وإن كان كثيرا يعجل ما يبقى وإن كان طلبه عزيزا. فاحذر هذه الدار الصارعة الخادعة الخاسرة التي قد تزينت بخداعها وغرت بغرورها وقتلت أهلها بأملها وتشوهت لخطابها فأصبحت كالعروس المجنونة، العيون إليها ناظرة والنفوس لها عاشقة والقلوب إليها والهة، وهي لأزواجها كلهم قاتلة فلا الباقي بالماضي معتبر، ولا الآخر بما رأى من الأول مزدجر، ولا اللبيب بكثرة التجارب مزدجع، ولا العارف بالله والمصدق حين أخبر عنها مذكر، فأبت القلوب لها إلا حبا، وأبت النفوس بها إلا ظنا، وما هذا منا لها إلا عشقا، ومن عشق شيئا لم يعمل غيره، ومات في طلبه أو يظهره. ثم قال له: فاحذرها الحذر كله، فإنها مثل الحية لين مسها وسمها يقضي، فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يفعلك منها. وأتى له بالكلام في ذم الدنيا ووجوب الحذر منها وعدم الانغماس في نعيمها، وأنها قد عرضت على من هو خير منها النبي عليه الصلاة والسلام فرفضها، ورفض أن يكون ملكا واكتفى بأن يكون عبدا رسولا، وأمره أن يقتدي باسم الأنبياء ومن مضى من الصالحين. وكان تذكير بالدنيا لعمر بن عبد العزيز لأن عمر بن عبد العزيز تحت الخزائن والبيت المال والأموال تجري بين يديه، ولذلك ركز على قضية الدنيا ومكانة الدنيا وحقيقة الدنيا، لأنه يحتاج أشد ما يحتاج إلى مثل هذا الكلام. وهكذا الإنسان الداعي الحكيم ينصح كل شخص بحسب حاله، فأنت إذا وعظت تاجرا يحتاج أن تكلمه في كثرة المال، إذا وعظت طالب علم يحتاج أن تكلمه مثلا في مزال طلب العلم ومسألة المراءة وخطورتها وعمل العلم والحذر من أن يعلم الناس شيء ولا يعمل به. إذا أردت أن تعرف بائع في السوق تحتاج أن تكلمه عن خدمة النساء. إذا وعظ شابا يحتاج أن تكلمه عن الشهوات واتقاء الشهوات. وإذا وعظ شيبة راجلا كبيرا حذرته من طول الأمل ووجود حسن العمل، وأن الإنسان إذا بلغ 60 على الله إليه ينبغي أن يتفرغ العبادة. فالإنسان يؤخذ من كلام حتى رحمه الله يعظ الشخص بحسب حاله. إذا كان صاحب سلطان ذكره بقدرة الله وقوة الله ونصر الله وانتقام الله وهكذا، فتكون النصيحة بحسب الموصوح له وبحسب حاله. هذه الطائفة من سيرة الحسن رحمه الله ومن عمله وكلامه وقوله، وبقي كلام عن بعض ما أقيل عنه ومسألة مراسيله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فقد تقدمت طائفه من حياه الامام الحسن البصري رحمه الله تعالى وذكر خير من مناقبه، ونذكر اليوم تتمه لذلك ان شاء الله. فقد كان الامام الحسن البصري رحمه الله اماما في عدد من فنون العلم، وكان إماما في العلم حقا. ومن الفنون التي ظهر فيها رحمه الله فن التفسير، ولذلك لقى العلم المفسرون في تفاسيرهم كثيرا من الأقوال في آيات عديدة من كتاب الله تعالى. فمما ذكر رحمه الله في قوله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، كان الحسن يقول: إن والله ابتلاه بأمر فصبر عليه، ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر فأحسن في ذلك وعرف أن ربه دائم لا يزول، فوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين. ثم ابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرا من الله، ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك، فابتلاه الله بذبح الملك ومن ختان فصبر على ذلك. وذكر المسيح رحمه الله ايضا ان مما ابتلى الله سبحانه وتعالى به سنن الفطره 5 ذرات وخمس في الجسد فاتمهن. ومما ذكر رحمه الله في قوله تعالى: ولقد عفى عنكم في سوره ال عمران في قصه غزوه احد، ولقد عفى عنكم، قال: وقد ضرب بيديه وكيف عفا عنهم وقد قتل منهم 70، وقتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته وشج في وجهه. ثم يقول: قال الله عز وجل: قد عفوت عنكم اذ عصيتموني ان لا اكون استعصيتكم. فبين ان عفو الله تعالى عنهم انه لم يستعصيهم مع عمر المصائب التي نزلت فيهم. ثم يقول: هؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله عباد لله، يعني عبد لله تعالى، يقاتلون اعداء الله، نهوا عن شيء فصنعوا، فوالله ما تركوا حتى غموا بهذا الغم. ووقفوا 70 منهم، وما حصل النبي عليه الصلاه والسلام من الجراحات وما اشيع من قتله. قال الحسن رحمه الله: فاشتقوا الفاسقين اليوم يتجرأ على كل كبيره ويركب كل داهيه ويسحب عليها ثيابه ويزعم ان لا باس عليه فسوف يعلم. يعني يقول ان هؤلاء الصحابه اكرم خلق الله وصحبوا نبي الله، خرجوا للجهاد في سبيل الله، قاتلوا اعداء الله لان بعضهم ارتكب عصيانا لما تركهما الجبل نزلوا، ابتلاهم الله بهذا الشيء وهذا الغم العظيم في قتل 70 منهم. واليوم أفسق الفاسقين تجرع على كل كبيرة ويقول أن لا بأس عليه. فيقول: كان يقول: خاف الله هؤلاء الصحابة على عظمهم هكذا ابتلاهم الله أو غمهم بهذا الغم، فكيف بالفسقة؟ وكذلك منا نقل عنه رحمه الله تعالى في التفسير
في مثل آيات من كتاب الله عز وجل أشياء كثيرة جدا أوردها المفسرون حتى أنه لا تخلو سورة من سور القرآن في التفسير إلا وتجد حتى رسول الله تعالى فيها قول أو أقوال في هذه السورة. هذا يدل على ضلوعها رحمه الله في التفسير، وكان يمتلك الفرصة ليذكر المدخل من خلال بعض الآيات ببعض العبار التي يرسلها. أما بالنسبة للحديث فإن حسن البصري رحمه الله لا شك كان قد نشأ بالفترة التي كان النقل فيها من غير كتابة وتدوين، وهي مرحلة حفظ الصدور، لأنه توفي في سنة 110 للهجرة، وهذا الوقت الذي بدأ فيه التدوين. ولذلك ليس للحسن كتاب صنفه في الحديث، لم يكن عصر التدوين قد بدأ بعد. ولكن الحسن رحمه الله تعالى له مميزات كثيره جدا، وبعض الاسانيد التي فيها ذكر الحسن متصل وبعضها مرسل، وهذه المراسيل والحديث المرسل كما نعلم مع ظاهر التابعي من النبي عليه الصلاه والسلام هو ليس الصحابي. لا شك ان المرسل عند العلماء من اقسام الحديث الضعيف، ما عدا استثناءات كثيره ذكرت في كتبهم. فلو قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نعلم أن هذا حديث مرسل وأنه حديث ضعيف، لكنه لو ذكره بالإسناد المتصل لذكر الصحابي الذي حدثه أو التابعي عن الصحابي الذي حدثه سيكون الحديث متصلا صحيحا، ما دام أن الحسن رحمه الله قد صرح بالتحديث. والحسن رحمه الله قد سمع من بعض الصحابه مثل انس رضي الله عنه ومثل سمره رضي الله عنه بعض الاحاديث. وهناك قاعده في المراسيل يقول الامام احمد رحمه الله مرسلات ابراهيم نهى الى باس بها، وليس في مرسلات شيء اضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن ابي رباح، فانهما ياخذانها عن كل احد. والمقصود انه اذا قال قال رسول الله فلا نستطيع بطبيعه الحال ان نحرم صحته، بل انه نوع من الحديث الضعيف حيث انه منقطع فيما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحسن روى عن ابي هريره ولم يسمع منه، وكان قد جاء هذا الى الحجاز وهذا خرج الى العراق فلم يتقابله. والتمس العلماء للحسن في قول حدث اخبرنا ابو هريره، التمسوا له انه يقصد حدث اهل البصره، يعني حدثنا يعني حدث اهل البصره وهو منهم ولكن لم يكن معهم عندما حدث ابو هريره. وبعض المصطلحات حدثنا واخبرنا ونحو ذلك وعن لم تستقر من جهه معنى مخصوص او استعمال مخصوص الا بعد الحسن رحمه الله تعالى. الحسن البصري فقيها كان ولا شك له باع عظيم في الفقه، ونقلت عنه كل من صنف الفقه لا بد ان يذكر من اقوال الحسن شيئا لا بد. ولم يصل الينا فقهه مجموعا كما نقل مذهب ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد، ولكنه نقل منثورا في بطول كتب الحديث والفقه. لكن الذهبي رحمه الله في سير اعلام النبلاء ذكر عن الحميدي أن القاضي محمد المفرد ألف كتاب فقه الحسن البصري في 7 مجلدات، يعني جمع فقهه رحمه الله تعالى. ولا بأس من ذكر بعض المسائل التي تعرف ببعض آراء الحسن رحمه الله. فمثلا كان قد ذهب رحمه الله إلى أنه لا يجب التركيز في أعضاء الهجوم، مع أن طبعا المذهب الراجح في هذا وجوب التركيز. وكان يرى رحمه الله أن لمس المرأة لا يكون الوضوء بحال، وراجح هذا وراجح إن شاء الله ما لم يخرج منه شيء، فمجرد لمس المرأة لا يقبل الوضوء. وكذلك نقل عنه أنه كان يرى وجوب نقب المرأة شعرها عند الغسل من الحيض، وهو قول الحنابلة. وكذلك كان رحمه الله يرى أن المتيمم يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل ويمس المصحف ويقرأ القرآن ما دام لم ينقب هذا هذه الطهارة التي عملها بالتيمم ما دام لم يحدث فإن تيممه باطل صحيح، يصلي فيه ما شاء من الفرائض والنوافل ومس المصحف والطواف بالبيت حتى يحدث، ولا يلزم تيمم لكل صلاة كما قال به بعض أهل العلم. وكذلك من آرائه الفقهية ذهب إلى أنه يجوز التيمم للصلاة على الجنازة لمن خاف فوتها، إذا خاف وقت الجنازة ترفع تغلب وهو على غير طهارة بالماء جاز له أن يتيمم حتى مع وجود الماء. وكذلك ذهب إلى أنه يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، وهذا مقتضى الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يرى أن الرجل سفر قبل دخول وقت الجمعة، ما دام وقت الجمعة ما دخل فيجوز لك أن تسافر البلد حتى لو كان يوم جمعة، وأن الجمعة لا تمنع من السفر كما قال عمر بن الله عنه. وذهب إلى كراهة دفن الميت ليلا، واحتج بالحديث الصحيح الوارد في هذا، وهذا الحديث قد ذكره مسلم رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يقمر الرجل بالليل حتى يصلي عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وكذلك من آرائه الفقهية أيضا جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وراجح في هذه المسألة وجوب إخراج زكاة الفطر من الطعام وعدم جواز إخراجها بالقيمة. وكذلك ذهب رحمه الله إلى أن المرضع إذا أفطرت في رمضان خوفا على ولدها، والحامل إذا أفطرت خوفا على جنينها ليس عليها كفارة بل عليهما القضاء فقط. وهذا مذهب جماعة من أهل العلم، المرضع والحامل ليس عليهما إلا القضاء، أما الكفارة فليس عليهما كفارة ما دامتا قد أفطرتا لهذا العذر فهما أشبه بالمريض. وذكر أيضا من آراء رحمه الله عدم جواز بيع العربون، والراجح جواز البيع بيع العربون أو بيع العربون، وهو أن يدفع إلى البائع جزءا من الثمن إذا اشترى ويحتسب من الثمن، وإذا ألغى البيع وغير ما عقده فإن العربون يذهب عليه. والحديث الوارد النهي عن بيع العربون حديث ضعيف، ولذلك المسألة باقية على الأصل في جواز بيع في جواز هذا البيع. وذهب الحسن رحمه الله إلى جواز مشاركة المسلم اليهودي والنصراني، يعني يدخل معه في شركة أو في تجارة، بشرط أن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه يعدون المسلم، ويكون المسلم هو الذي يلي المال خشية العمل بالربا، لأنه لو تركت الشركة إدارة الشركة أو التجارة لليهودي أو النصراني يمكن أن يعمل بالحرام وأن يأخذ الربا، فإذا كانت الإدارة المسلم أو له الإشراف عليه فإنه لا بأس أن يشارك الكافر في التجارة. وفي مسألة إذا قال خذ المال مضاربة ولم يسمي العامل شيئا من الربش فما نصيب العامل؟ واحد أعطى شخصا مالا قال تاجر به اتجر به، هذه شركة مضاربة، المال من شخص والجهد العمل من شخص آخر ولم يحدد له نسبة، فذهب رحمه الله إلى أن الربح بينهما مناصفة، إذا لم يحدد نسبة وحصلت التجارة وحصل الأرباح فالربح بينهما مناصفة. وذهب رحمه الله إلى جواز تأجير المستأجر للعين بأكثر مما استأجر به، إذا استأجر شيئا جاز أن يؤجره، وذكر أهل العلم أنه يجوز أن يؤجره ما دامت مدة الإيجار سارية المفعول، يجوز للمستأجر أن يؤجر هذا الشيء ما دام قد ملك المنفعة، يجوز أن يعطيها لغيره يؤجرها أيضا، ولكن بأن لا يكون استعمال الثاني أكثر من الأول. فلو كان مثلا عنده خمسة أولاد فلا يجوز أن يؤجر البيت الذي استأجره على إنسان له عشرة، أو استأجره سكنة لا يجوز أن يؤجره على عمال أو على ورشة، بحيث يستعملون الشيء المستأجر أكثر مما كان سيستعملونه لو كان سكنه. هذا الشرط عند بعض أهل العلم في جواز تأجير الشيء المستأجر. وكذلك فإن الحسن البصري رحمه الله كان يرى بأن الخلع يعد طلقة، وذهب عدد من أهل العلم إلى أنه يعتبر فسخا ولا يعتبر طلاقا، وذهب رحمه الله إلى وقوع طلاق السكران وأنه السكران يتحمل الطلاق، وهذا رأي جمهور أهل العلم، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما إلى أن طلاق السكران لا يقع، ويوجد في الطرف دليل للزوجة في الموضوع وهو لا يدري عن تصرفاته، ومسألة فيها تناول قوي، وهذا رأيه رحمه الله. ثم رأى أيضا في مسألة صيام شهرين متتابعين إذا كان على الإنسان كفارة الظهار، فإن السفر المبيح للفطر لا يقطع التتابع، فلو شرع في صيام شهرين ثم سافر سفرا طبيعيا لم يقصد منه تحايلا، سافر سفرا مشروعا، فإنه يفطر في هذا السفر وإفطاره لا يقطع التتابع. وكذلك أفتى رحمه الله بأن الزوج إذا أعسر بالنفقة كان للزوجة الخيار في أن تصبر عليه أو تطلب من الحاكم التفريق بينها وبين زوجها. وكذلك ذهب إلى أنه لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل بالردة، فإذا ابتدت المرأة تقتل مثل ما يقتل الرجل، وأن الاستتابة مستحبة وليست بواجبة. وفي الأطعمة، باب الأطعمة، ذهب رحمه الله إلى تحريم أكل لحم الطرف وتحريم بيعه. قال ابن عبد البر: لا أعلم بين علماء المسلمين خلافا أن الطرف لا يؤكل ولا يجوز بيعه، وهو مسخ فيكون من الخبائث المحرمة. بعض العلماء ذهبوا إلى جواز بيع الطرف، قالوا لأنه ينتفع منه فيمسك السمعة ويحفظ الأمتعة، لأنه يقبل التعليم، يعني يمكن تدريبه على حراسة حفظ الأمتعة، يقبل التعليم فأباح بيعه. وفي العقيقة ذهب الحكم رحمه الله إلى وجودها، وهو الذي روى حديث العقيقة عن ثمرة رضي الله عنه، وذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب العقيقة وعدم وجودها. وذهب الحسن رحمه الله إلى عدم وجوب الكفارة في يمين الغموس إذا حلف يمينا كاذبة غموسا سميت غموسا لأن توي صاحبة النار، فإنه ليس عليه كفارة لأن أعظم من أن تكفر يمين الغموس وليس إلا التوبة. وذهب بعض أهل العلم كالشافعي رحمه الله إلى أنه تجب الكفارة حتى في يمين الغموس إذا حلف كاذبا. وأيضا رأى جواز إخراج الكفارة قبل الحلف باليمين، يعني إذا أراد محنة في يمينه حلف على شيء وأراد أن يخالف فإنه يجوز أن يكفر قبل أن يحلف. وفعله صحيح. وكذلك كان يرى أن المريض الذي عنده الماء ولا يجد من يلويه الماء أنه يتيمم. ومن فتاويه أيضا في صلاة الجماعة قوله: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه لم يطعها. إذا منعته أمه من الزال والنفس بصلاة العشاء في الجماعة شفقة عليه لم يطعها. وقال الحسن: في من مات وعليه صوم إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا الزاد، كل واحد من 30 رجل يصوم يوم واحد عن شخص عليه قضاء رمضان شهر كامل مات أنه يجوز ذلك. وأيضا قال من فتاويه: من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. إذا مات شخص عليه دين، قال واحد من الناس الأحياء قال: أنا علي دين، أنا أتكفل به، فليس له أن يتراجع بعد ذلك ويلزم بوفاء الدين. وكنا سابقا إنه رحمه الله تعالى كان قد اشتهر جدا بالحكم والمواعظ، والمجتمع في ذلك الوقت بدأت تنتشر فيه الحياة المادية، بدأ ينتشر فيه الترف، بدأ ينتشر فيه الاستغراق في ملذات الشهوات، ثم كثرت الفتوحات وجاءت الأموال، كثير من الناس انشغل بهذه الأموال التي جاءت من الفتوحات، وصاروا يعملون العمائر ويزرعون ويشتغلون بالإماء النساء ونحو ذلك، فبدأت نوع من الترف في دخول الترف في المجتمع الإسلامي، فكان لابد من يرجل القلوب ويقوم بالوعظ ويذكر الناس حتى لا ينشغلوا بهذه الملذات عن عمل الآخرة. فكانت كلمات الحسن البصري رحمه الله غاية في التأثير، وتقدم الطائفة ونضيف إليه طائفة أخرى. كان يقول رحمه الله: بئس الرفيقان الدينار والدرهم لا ينفعان فحين فارقان، يعني الصديق والصديق، وهذان الرفيقان الدينار والدرهم بئس الرفيقان لا ينفعانك حتى يفارقان. وكذلك إذا بارك ماله لم ينفع ماله، ولكن إذا الذي تصدق به يبقى له نافعا. وقال الحسن: يحق لمن يعلم أن الموت موعده وأن الساعة موعده وأن القيام بين يدي الله مشهده أن يطول حزنه. وقال رحمه الله تعالى: يا ابن آدم عملك عملك فإنما هو لحمك ودمك، فانظر على أي شيء تلقى عملك، إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها صدق الحديث والوفاء بالعهد وصلة الرحم ورحمة الضعفاء وقلة الفقر والخيلاء وبذل المعروف وقلة المباهاة للناس وحسن الخلق وسعة الخلق مما يقرب من الله عز وجل. وقال رحمه الله: يا ابن آدم دينك دينك فإنه هو لحمك ودمك، إن يسلم لك دينك يسلم لك لحمك ودمك، وإن تكن الأخرى فنعوذ بالله فإنها نار لا تطغى وجرح لا يبرد وعذاب لا ينفد أبدا ونفس لا تموت. وقال هشام: سمعت الحسن والله لقد أدركت يقول والله لقد أدركت أقواما ما طوي لأحدهم في بيته ثوب قط، ولا أمر في أهله بصنعة طعام قط، وما جعل بينه وبين الأرض شيئا قط، وإن كان أحد ليقول لو وجدت أني أكلت أكلة في جوفي مثل الأجرة، ويقول بلغنا أن الأجرة تبقى في الماء 300 سنة، ولقد أدركت أقواما إن كان أحدهم لا يعرف المال العظيم، وإنه لمجهود شديد الجهل، فيقول لأخيه: يا أخي إني قد علمت أن زامي راكب وهو حلال، ولكني أخاف أن يفسد علي قلبي وعملي، فهو لك لا حاجة لي فيه، فلا يرجع منه شيئا أبدا، وإنه مجهود شديد الجهل شديد الجوع شديد الحاجة، يرث مالا عظيما يعطيه لغيره. وقال أيضا: يا ابن آدم جمعا جمعا في وعاء، وشدا شدا في وشاء، ركوب الذنون ونبوس الليل، ثم قيل: مات فأطفى والله إلى الآخرة، إن المؤمن عمل لله أيام يسيرة، فوالله ما نزل أن يكون أصاب من نعيمها ورخائها، ولكن راقت الدنيا له فاستهانها وهضمها لآخرته. وقال رحمه الله تعالى: إن أفسق الفاسقين الذي يركب كل كبيرة ويسحب على ثيابه ويقول: ليس علي بأس، فيعلم أن الله تعالى ربما عجل العقوبة في الدنيا وربما أخرها ليوم الحساب. وقال الحسن: رحم الله رجلا لبس خلقا وأكل كسرة ونفق بالأرض ومكع الخطيئة ودأب في العبادة. وقال: ابن آدم السكين تحد والكبش يعترف والتنور يشجر. طبعا هذا في الدنيا معروف، إذا أراد إنسان يشوي خروفا أول إنسان بالسكين وعلق الكبش حتى يثمن وشجر التنور ليكون يمنج اللحم. ولكنه أيضا يصبح مثالا وتذكيرا للعبد في الدنيا. السكين تحد يعني الموت قادم، والكبش يعترف الإنسان يأكل يرتع بشهواته، والتنور يسجر يعني جهنم. وقال: مرة لشاب مر به وعليه بردة، فدعاه الحسن فقال: فيهم يا ابن آدم معجب بشبابه، معجب بجماله، معجب بثيابه، كأن القبر قد وار بدنك، وكأنك لقيت عملك، فداوي قلبك، فإن حاجة الله إلى عباده صلاح قلوبهم. وسمع الحسن رجلا يشكو عليه الى اخر فقال اما انك تشكو من يرحمك الى من لا يرحمك، تشكو من يرحمك الى من لا يرحمك، كانه يشتكي يعني القضاء او يشتكي القدر، فيقول له انت تشكي من يرحمك الى من لا يرحمك، اشتكي القدر الى المغلوب. ووصل السلف فقال من سبق ادركت من صدر هذه الامه قوما كانوا اذا اذنهم الليل فقيام على اطرافهم يفترشون وجوههم تجري دموعهم على خدودهم ينادون مولاهم في فكاك رقابهم اذا عملوا حسنه سرتوا وسالوا الله ان يقبلها منهم واذا عملوا سيئه ساءتهم وسالوا الله ان يغفرها لهم. وكان يقول رحم الله امرأ خلا بكتاب الله فعرض عليه نفسه، عرض نفسه على القرآن وقال فإن وافقه حمد ربه وسأله زيادة من فضله وإن خالفه اعتقد وأناب ورجع من قريب. رحم الله رجلا وعظ أخاه وأهله فقال يا أهلي صلاتكم صلاتكم، زكاتكم زكاتكم، جيرانكم جيرانكم، إخوانكم إخوانكم، مساكنكم مساكنكم، لعل الله يرحمكم، فإن الله تبارك وتعالى أثنى على عبد من عباده فقال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، يا ابن آدم كيف تكون مسلما ولم يسلم منك جارك، وكيف تكون مؤمنا ولم يأمنك الناس. وقال حسن رحمه الله حاكم إخلاص السلف كان الرجل يتعبد 20 سنة لا يشعر به جاره، وأحدهم يصلي ليلة أو بعض ليلة فيصبح وقد استطال على ذلك. يقال نعم مقارنة يكون من مضى كان الواحد منهم يصلي 20 يعبد الله 20 سنة جاره لا يحس أنه قام ليل ولا أنه كان يعبد، واليوم واحد يصلي ليلة أو بعض ليلة وتراه وقد استطال على ذلك. وإن كان القوم لا يستمعون فيتذاكرون، مجموعة جسون تذكرون الله تعالى ونقروا كتاب الله، فتجيب الرجل عبرته الدمع يحبكه فيردها ما استطاع، يعني حتى لا يرى أمام الناس أنه خارج متأثر، فإن غلب قام عليه حتى لا يكون يظهر التأثر أمامه أو يظهر عليه التأثر وهو أمامه. وعاد حسن رحمه الله عليا قد شفي من عنده مريض فاراد ان يعرف فقال ايها الرجل ان الله قد ذكرك فاذكره وقد اقالك فاشكره. ثم قال حسن انما المرض ضربه سوط من ملك كريم، فاما ان يكون العليل بعد المرض فرسا جوادا واما ان يكون حمارا عثورا عقورا. فالمرض هي ضربة الصوت على الدابة، وهذا ضربة الصوت إما أن تنفع للدابة فتجعلها تجري وتعدل، وإما أن لا تكون الدابة مما ينتجع بالضرب فتكون عثورة عقورة. ولذلك شبه في هذا العبد إذا أصابه المرض إما أنه يبتعد ويجعل خيره لله حديثا بعد المرض يحمد الله الشفاء منه، وإلا فإن المرض لن ينفعه ولن ينفعه ولن يزيده إلا رحمه. وقال المؤمن في الدنيا كالغيب لا ينافس في غيرها ولا يدفع مؤمنها للناس حال وله حال، الناس منه في راحة ونفسه منه في شغل. وقال أيضا في الإنفاق في سبيل الله من أيقن بالخلف جاد بالعطية، إذا أيقنت أن كل ما تنفقه أنه أنك ستعوض، كل شيء تنفقه معوض مخلوف عليه فإنك ستجود، من أيقن بالخلف جاد بالعطية. وقال حسن المغيرة التميمي إن من خوفك حتى تلقى الأمن خير لك ممن أمنك حتى تلقى الخوف. فإذا جاءك واحد خوفك الله اليوم الآخر لا تتضايق منه، هذا الذي يخوفك الآن في الدنيا حتى تلقى الأمن يوم القيامة أفضل من الذي يأتي ويعطيك من أنواع الأمل والفسحة و يحدثك عن أشياء تؤمنك حتى تلقى خوفا. صحيح أنك في الدنيا تسر به والجلوس إليه وكلام من كلامه، ولكن ما الخير إذا كنت في الآخرة ستبقى الخوف. وقال: كان من كان قبلكم أرق منكم قلوبا وأشرق ثيابا. ثياب أشبه، ما عندهم ثياب ناعمة، ثياب سميكة، ولكن قلوب أطيب. وأنتم أرق ثيابا وأشرق منهم قلوبا. وأنتم يقول لجيله ومن معه بالعكس: ثيابكم رقيقة لينة طريق لينة، ولكن القلوب رقيقة. قال الحسن أيضا في الآداب في كلامة الأدب: في الطعام 12 خصلة، 4 فريضة و4 سنة و4 أدب. أما الفريضة فالتسمية الواجبة، واستطابة الأصل لأن يكون الطعام حلالا، والرضا بالموجود، والشكر على النعمة. هذه 4 واجبة. وأما السنة فالجلوس على رجل اليمنى، يعني نصب اليمنى والجلوس، والأكل من بين يدي الآكل، يعني يأكل مما يليه ولا يتعدى إلى ما يليه ذره، وتناول الطعام بثلاثة أصابع يد اليمنى. طبعا هذا إذا كان مما يؤكل كالسرير، مما يؤكل بثلاثة أصابع. أما المرض يشرب شربا، ولعق الأصابع من السنة. وأما الأدب فغسل اليد قبل الطعام وبعده، وتصغير اللقم، وإزالة النظر، وصرف البصر عن وجوه الآكلين. فليس بالأدب أن ينظر إلى وجوه الآكلين وهم يأكلون أثناء الطعام. الحسن البصري رحمه الله له أخبار وله مناقشات وله لقاءات حصلت مع بعض الناس ومواعظ وجهها إلى بعض الأشخاص، منهم الخلفاء، منهم من كان خليفة أو أميرا كما فعل عمر بن العزيز رحمه الله. وكان بعض الناس يأتيه ليعظه مما اشتهر عنه من الوعظ. كان الواحد إذا أحس غفلة أو قسوة أو أراد أن يزيد إيمانه جاء الحسن. يقول عمر بن ميمون بن مهران: خرجت بأبي أقوده في بعض سكك المطار، فمررت بجدول فلم يستطع الشيخ يتخطاه، لم يستطع أن يتخطى الجدول هذا، فاضطجعت له فمر على ظهري، ثم قمت فأخذت بيده، ثم دفعنا إلى منزل الحسن، فطرقت الباب فخرجت إلينا جارية، فقالت: من هذا؟ قلت: هذا ميمون بن مهران، أراد لقاء الحسن. فسمع الحسن فخرج إليه فاعتنقه ثم دخل، فقال ميمون: يا أبا سعيد، قد أنست من قلبي غلظة، فاستلم لي منه، لين لي قلبي. فقرأ الحسن: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قال: فسقط الشيخ فرأيته يفحص برجله كما تفحص الشاة المذبوحة، فأقام طويلا ثم أفاق. فجاءت الجارية فقالت: قد أتعبت الشيخ، قوموا تفرقوا. جارية الحسن تقول: أتعبت الحسن، فأخذت بيد أبي فخرجت به، ثم قلت: يا أبتاه، هذا الحسن قد كنت أحسب أنه أكبر من هذا. قال: فوكزني في صدري وكزة، ثم قال: يا بني، لقد قرأ علينا آية لو فهمتها بقلبك لبقي لها فيك كنون، الكلم والجرح، لبقي فيك كنون من الأدب كثيرة للآية. وكان يعرف الظلمة من غيرهم، وبالذات الحجاج، وتقدم موعظته للحجاج وموقفه من الحجاج وأن الخلطة التي حدثت في هذا قيل إن رجلا أتى الحسن فقال يا أبا سعيد إني حلفته بالطلاق أن الحجاج في النار سنة تكون أقيم مع امرأتي أم أعجبها. حلف بالطلاق أن الحجاج في النار، إذا كان الحجاج في النار يبقى مع زوجته، إذا كان الحجاج ليس في النار تريد أن يفارق الزوجة. طيب الحجاج الآن ما نعلم مصير الناس بعد الموت، يعني من أهل التوحيد يدخلون تحت المشيئة. إذا كان كافرا فهو في النار مؤكد. فقال له ابن الحسن قد كان الحجاج فاجرا فاسقا وما أدري ما أقول لك إن رحمة الله وسعت كل شيء. وإن الرجل أتى محمد بن سيرين فأخبره بما حلف فرد عليه شبيها مما قاله الحسن. وإنه أتى عمرو بن عبيد فقال له أقم مع زوجتك فإن الله تعالى إن غفر للحجاج لم يضرك الزنا. وطبعا الطبيعة الحال عقد الزواج إذا كان صحيحا فهو باطل، يعني لو واحد طلق طلاقا مشكوك في وقوعه قال عبارات فيها شك وقوع الطلاق مشكوك فيه والنكاح أصلا صحيح، فما هو حكم النكاح؟ يبقى على أصله حتى نتأكد من وقوع الطلاق. وكان يشجع الناس على تعلم اللغة العربية. وفعل أبي حمزة قال قيل للحسن في قوم يتعلمون العربية قال أحسن يتعلمون لغة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن لفرقة بن يعقوب بلغني أنك لا تأكل الفالوس. الفالوس طبعا نوع من الحلوى نفيس كان يوجد في ذلك الزمن. فقال يا أبا سعيد أخاف أن لا أؤدي شكره، يعني ناقش هذا الرجل، ذلك الرجل كان لا يأكل هذا النوع من الطعام النفيس. فالحسن سأله لماذا لا تأكل؟ سمعت أنك لا تأكل الفالوس لماذا؟ قال يا أبا سعيد أخاف أن لا أؤدي شكره. قال الحسن يا لك هل تقدر تؤدي شكر الماء البارد الذي تشربه؟ يعني إذا كانت المسألة تتوقف ما نأكل شيء أو من أن نؤدي شكره فلن نأكل شيء، يعني حتى الماء البارد لا نؤدي شكره. فلذلك ليس إلا شكر النعمة والاستغفار. ومن المواقف العظيمة التي دونت في سيرته رحمه الله في معاملة أعدائه قيل له إن فلانا اغتابك، إن فلانا اغتابك، فبعث إليه طبق حلوى، فبعث إليه طبق حلوى وقال بلغني أنك أهديت إلي حسناتك فكذبت. وهذا طبعا موقف مؤثر ولا شك يحمل الخصم على الرجوع وترك ما هو عليه. وكان الحسن رحمه الله مقاوما للبدعة جدا. ومعلوم أن المعتزلة يعني واصل بن عطاء كان من تلاميذ الحسن، إذا أن حدثت حادثة جعلت واصل بن عطاء يخرج بفكرة الاعتزال ويعتزل مجلس الحسن البصري وبدأت تلك البدعة. كان واصل بن عطاء في أول أمره يجلس إلى الحسن البصري، فلما ظهر في اختلاف وقالت الخوارج بتكفير مرتكبين كبائر وقال الجماعة يعني أهل السنة والجماعة بإيمانهم أنهم يعني معهم أصل الإيمان مسلمون ولكنه فاسق فاجر، لكن ما نأخذ بكفره إذا كان معه أصل الإيمان وكان ما فعله كبيرا، لا تأخذ الكفر والشرك الأكبر. لما حصل هذا خرج واصل عن الفريقين وقال بمنزلة بين المنزلتين، أهل السنة والجماعة يقول معكم مرتكب الكبائر مرتكب الكبيرة فاسق داخل على إسلامه نعم معه أصل الإيمان أصل الإيمان نعم، الخوارج خرجوا قالوا مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار ما قررت بينه وبين الكافر، قال مرتكب الكبيرة كافر المعتزلة خرجوا بعد ذلك وقالوا ماذا قالوا؟ مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وهذه بدعة. ما هو الشيء؟ ما في شيء لا مسلم ولا كافر، لا في الجنة ولا في النار، ما في. لما قال واصل بن عطاء هذه البدعة طرده الحسن عن الله من محاربة البدعة، طرد هذا الشخص الذي أتى به الشيطان بالفكرة، طرده عن مجلسه فاعتزل عنه. ثم تبعه عمرو بن عبيد، وقد تقدمت قد قدم كلامه في الحجاج في من استفتى عن الطراق. عمرو بن عبيد كان مشهورا من الزهد، وكان وكان، حتى قال الخليفة كلكم يطلب الصيد إلا عمرو بن عبيد. لكن عمرو بن عبيد راح مع المعتزلة، فقد ذهب مع المعتزلة، فصار في هذه البدعة الخبيثة. واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد تأسس منهج المعتزلة من هذه البذور الفاسدة، وسموا جماعتهم بالمعتزلة، أطلق عليهم أهل السنة لقب المعتزلة، لأنهم اعتزلوا أول مجلس الحسن البصري رحمه الله، وهو إمام أئمة أهل السنة. طبعا هو رحمه الله تعالى لا شك أنه من أهل السنة والجماعة، وأقواله في هذا موافقة لأقوال أهل السنة والجماعة في الأبواب المختلفة، الأسماء والصفات والقضاء والإيمان وقول وعمل، كان موقف من الصحابة وغير ذلك. لكن لعل الحسن رحمه الله صدرت منه كلمة في وقت من الأوقات حسبت على مذهب القدرية، لكنه بعد ذلك بين الأمر وتراجع عن ذلك، ولا يمكن أن يقال أبدا إنه من القدرية. ويمكن يعني إذا حصل القراءة أثناء قراءة في الموضوع كلام يعرف الإنسان خلفية الموضوع، لعل عبارة صدرت من الحسن رحمه الله فهم منها أن الشر ليس بقدر، وأن الخير هو الذي فقط بقدر. طبعاً السنة والجماعة يقول الله خالق كل شيء، وخالق الخير وخالق الشر، والخير والشر كله من خلق الله تعالى، وكله من تقدير الله تعالى. وإذا قلت خالق الخير وليس خالق الشر، جعلت الشر خالقا آخر، فيكون الكلام مؤدي إلى مصيبة عامة. ولو زعم قائله أنه يريد فيه لا عن الشر، وأنه لم يخلق الشر من نزهة عن الشر أو عن رضا الشر، فهذا كلام، فهذا هواء، لأنه جعل للشر خالقا غير الله، وصارت القضية في تعدد الخالق في مسألة عظيمة. فالله خالق الخير وخالق الشر، لكن هل كون الله خلق الشر؟ إذا قلنا أن الله خلق الشر يعني أنه رب به سبحانه وتعالى، أبدا، خلقه به، خلق الشيطان فتنة، ابتلاء يبتلي به العباد، فليس في المسألة إحكام واضح. لكن حصل نقل عبارة عن الحسن رحمه الله، نقلت عنه عبارة في هذه المسألة، وحصل نقاش بينه وبين بعض السلف، ورجع عن ذلك وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء عن حماد بن زيد عن أيوب قال كذب على الحسن سربان من الناس، قوم القدرية رأيهم لينفقون في الناس بالحسن، يعني الحسن يعني هم مبتدعة، لو قالوا الناس مذهب كذا وكذا ما حد قبل منهم لأنه مبتدع، فكذبوا على الحسن، لأن الحسن ثقة عند الناس، فإذا قيل الناس إن الحسن يقول كذا الناس يأخذون بقوله، فكذبوا على الحسن وقال إن يقول الحسن قال أشياء لكي ينفقوا بدعتهم بين الناس يروجوها، وقوم في صدورهم شنآن وبغض للحسن، فالذي اشترى عليه طائفتان، طائفة تريد تمويه البدعة، وطائفة تضرب الحسن وتكره الحسن. وأنا نازلته غير مرة في القدر حتى خوفت بالسلطان، فقال لا أعود فيه بعد اليوم، فلا أعلم أحدا يستطيع أن يعلم الحسن إلا به، وقد أدركت الحسن والله وما يقول لذلك القول. فهو قال لا أعود بعد النقاش، ورجع عن ذلك، ولا يمكن أن يعاب الحسن بشيء من ذلك، البتة وقد رجع عنه.
وذكر الذهبي رحمه الله كلاما ايضا في الموضوع وقال الحسن بن يسار مولى الانصار سيد التابعين في زمان البصره كان ثقه في نفسه حجه راسا في العلم والعمل عظيم القدر وقد بدت منه غفوه في القدر لم يقصدها لذاتها فتكلموا فيه فما التفت الى كلامهم لانه لما حوقص عليها تبرا منها ويكفي فخرا ان الانسان اذا تبين له خطا كلامه ان يرجع وان رجع وقال الذهبي رحمه الله تعالى ايضا كلاما في مساله تدريس الحسن رحمه الله وذكرنا هذا وكذلك في فان ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب ايضا قال اشار الى المساله وامر الحسن رحمه الله في هذا وان ما نسب اليه من القدر هو امر راجع عنه وبعض الناس زادوا عليه في اشياء فيقول في التهذيب التهذيب كان من افصح اهل البقره واجملهم واعملهم واصقرهم وروى معمر عن قتادة عن الحسن تلك الكلمة المتعلقة قال أيوب أنا ربه في هذه الكلمة فقال لا أعود وقال ابن عون سمعت الحسن يقول من كذب بالقدر فقد كفر والحسن كغير من التابعين يؤمن بالقدر خير وشر ولئن نقل عنه خلاف ذلك فقد برأه العلماء من هذه التهمة سيما وقد نقل عن بعضهم أنه رجع عن ذلك فالحمد لله صحته بيضاء ولو كان قال شيئا من هذا أخطأ فيه فقد رجع. كان رحمه الله يهتم باللغة العربية كما أسلفنا ويقاوم اللحن، اللحن خطأ من الكلام فقال رجل الحسن البصري يا أبا سعيد ما تقول في رجل مات وترك أبيه وأخيه؟ ما هو الصحيح وترك إيش؟ أباه وأخاه. قال يا أبا سعيد ما تقول في رجل مات وترك أبيه وأخيه؟ فقال الحسن ترك أباه وأخاه، يعني صحح له اللغة في السؤال. فقال له هذا السائل كان في غفلة، قال فما لأباه وأخاه. لأن السائل جاء حرف الجر لابد أن يقول فما لأبيه وأخيه. فقال له الحسن إنما هو فما لأبيه وأخيه. قال الرجل يا أبا سعيد ما أشد خلافك عليه، ما في مخالف، مرة أقول أباك وأقول أبي، أقول أرجع إلى قولك ترك أن تغير عليه. قال أنت أشد خلافا عليه، أدعوك إلى الصواب وتدعوني إلى الخطأ؟ وقال رجل للحسن يا أبي سعيد، طبعا كان في ذلك الوقت ناس دخلوا من أعاجم في الإسلام وأولاد الإمام، فقال في لحن في اللغة لأن هناك ناس إمهاتهم فارسيات هم الأعاجم، فحصل لحن، اللحن كثير في كلام، تغيرت اللغة عند في ألسنة كثير من الناس، فكان الحسن يقاوم ذلك. قال رجل الحسن يا أبي سعيد، فقال أكسب الدوانيق شغلك عن أن تقول يا أبا سعيد؟ تقول هل البيع والشراء أشغلك عن تعلم اللغة؟ صرت ما تعرف أن تقول لمنادى المنصوب يا أبا سعيد؟ وقرأ رجل الحسن البصري الباب وقال يا أبو سعيد، يا أبو سعيد فلم يجب. فقال أبي سعيد، فقال الحسن قل الثالثة وادخل، ما دام قال يا أبو ويا أبي باقي واحدة يا أبا ويا سعيد. فقال الحسن قل الثالثة وادخل. وحكى عن نفسي رحمه الله في بعض الأشياء التاريخية، قال كنت أدخل بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان أتناول سقفها بيدي، يعني سقوف حجر النبي عليه الصلاة والسلام كانت واطية نازلة، ما كان عليه الصلاة والسلام يدخل في قصور وسقوف مرتفعة. قال كنت أدخل في خلافة عثمان أتناول سقوفها بيدي وأنا غلام محتلم يومئذ. وحدث مرة عن أنس بن مالك بحديث حنين الجبل
لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب إلى جنب جذع يخمد ظهره إليه، فلما كثر الناس بنوا له المنبر وصار يقعد المنبر يخطب على المنبر. لما خطب على المنبر أول مرة النبي عليه الصلاة والسلام قال أنس: فسمعت الخشبة تحن حنين واله. الخشبة اللي كان يخطب عليها النبي عليه الصلاة والسلام لما فقدت الذكر فقدت مكان النبي عليه الصلاة والسلام عندها، حنت حنين الواله والهان، فما زالت تحن وترتجف مثل الذي يبكي يرتعد، فما زالت تحن حتى نزل إليها صلى الله عليه وسلم فاحتضنها فسكنت. وهذا الحديث البخاري حديث معروف، حنين الجذع من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الحسن معلقا: كان إذا حدث بهذا الحديث بكى، ثم قال: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. وقد حصلت الحسن رحمه الله مع الفرد الشاعر قصة، فإنه قد اجتمع معه في جنازة أبي رجاء العطاردي، فالحسن وصل الفرده فقال الفرده: يا أبا سعيد، يقول الناس اجتمع في هذه الجنازة خير الناس وشرهم. يعني يقصد يقول أنت خير الناس وإني أنا شر الناس، هذا كلامه كلام الناس. فقال الحسن: لست بخير الناس ولست بشرهم، لكن ما أعددت لهذا اليوم يا أبا فراس. يذكر الفرزدق الشاعر يقول: ما أعددت لهذا اليوم يا أبا فراس؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. ثم انصرف. وقال الأصمعي: لما ماتت النوار بنت أعين ابن ضبيعة المجاهد امرأة الفرزدق، وكانت قد أوصت أن يصلي عليها الحسن البصري، فشهد أعيان أهل البصرة مع الحسن، والحسن على بغلته والفرزدق على بعيره، فسار. فقال الحسن للفرزدق: ماذا يقول الناس؟ قال: يقولون شهد هذه الجنازة اليوم خير الناس يعنونك وشر الناس يعنوني. وقال له: يا أبا فراس، لست بخير الناس ولست أنت بشر الناس. ثم قال الحسن: ما عددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة لا إله إلا الله منذ 80 سنة. فلما أن صلى عليه الحسن مالوا إلى قبلها، فأنشأ الفرزدق يقول: أخاف وراء القبر إلا المعاكم أشد من القبر التهابا وأضيقا، إذا جاءني يوم القيامة طائر عنيد وسواق يسوق الفرزدق، لقد خاب من أولاد جار من مشى إلى النار مغلول القلادة أزرق، يساق إلى نار الجحيم مسربل سرابيل قطران لباسا مخرقا، إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم يذوبون من حر الصديد تمزقا. لما سمع الحسن بكى حتى بل الثرى، ثم التزمه وقال: لقد كنت من أبغض الناس إلي وإنك خير من أحب الناس إلي. لما رأى شعره ما صار في الهجاء والكلام المقنع، وإنما صار في التدقيق وهذا الكلام الذي في وسط النار، التزمه رحمه الله وعانقه. ومن كلامه الغيبة والمؤتاب قال أصبت ابن طريق: قلت للحسن: الرجل الفاجر المعلن بحضوره هل له غيبة؟ يعني يحرم المؤتاب. قال: لا ولا حرام، إذا ظهر حضوره فلا غيبة له. وقال: ثلاثة لا تحرم عليك غيبتهم: المجاهر بالصدق، والإمام الجائر، والمبتدع. وقال: فقد دخلنا على الحسن فقلنا: يا أبا سعيد، ألا يعجبك من محمد بن الأسلم؟ يعني ما تستغرب من خبر محمد بن الأسلم؟ قال: ما له؟ فقلنا: دخلنا عليه آنفا وهو يجود بنفسه، يعني يحتضر. فقال يعني قال لهم: انظروا إلى ذاك الصندوق فيه 80,000 دينار أو قال درهم، لم أؤدي منها زكاة، ولم أصل منها رحما، ولم يأكل منها محتاجا. فقلنا: يا أبا عبد الله، فلمن كنت تجمعها؟ قال: لروعة الزمان ومكاثرة الأقران وجفوة السلطان، أخاف السلطان يغضب علي ما يعطيني المقصود، والأقران أكافرهم بالمال واستعد لروعة الزمان. هذه القصة التي في يد الحسن. فقال الحسن معلقا على ذلك ولا يمكن أن يفوت مثله: انظروا من أين أتاه شيطانه فخوفه روعة زمانه ومكاثرة أقرانه وجفوة سلطانه. ثم قال: أيها الوارث لا تخدعن. يقول الآن الوارث الذي ولد 80,000 هذه من لابس الرجل الصحيح المخيل المقصر، قال: أيها الوارث لا تخدعن كما خدع صويحبك بالأنف. جاءك هذا المال لم تتعب لك فيه يمين ولم يعرف لك فيه جبين، جاءت ممن كان له جموعا منوعا، من باطل جمع من حق منع. ثم قال الحسن: إن يوم القيامة لنحصرك. الرجل يجمع المال ثم يموت ويدعه لغيره، فيرزقه الله فيه يعني في الوارث الصلاح والإنفاق في وجوه الذنب، فيجد البخيل في مانع الحقوق فيجد ماله في ميزان غيره، يجد ماله في ميزان غيره فيتحسن يوم القيامة. وقال الحسن: قدم علينا بشر بن مروان أخو الخليفة وأمير المصريين وأشد الناس، وأقام عندنا 40 يوما. جاءنا رجل، يقول الحسن: جاءنا رجل عظيم أخو الخليفة أمير المصريين أشد الناس، أقام عندنا 40 يوما، ثم طعنا في قدميه 3 فأخرجناه إلى قبره. يقول الآن قصة فيها موعظة تنقذهم عن هذا المشهد ينقله إلينا. يقول: فمات هذا الرجل العظيم فأخرجناه إلى قبره، فلما صرنا إلى الجبان المقبرة إذا نحن بأربعة سودان يحملون صاحب لهم إلى قبره. هذا الجمع عظيم مع هذا الرجل المشهور، وهذا واحد مسكين معه 4 سودان يحملونه إلى قبره. فوضعنا السرير عن الجنازة فصلينا عليه، ووضعوا صاحبهم فصلوا عليه، نحن في مكانه في مكان المقبرة. ثم حملنا بشر بن مروان إلى قبره، وحملوا صاحبه إلى قبره، ودفننا بشرا ودفنوا صاحبه، ودفننا بشرا ودفنوا صاحبه. ثم انصرفوا وانصرفنا، انصرفوا وانصرفنا. ثم التفت التفاتة فلم أعرف قبر بشر من قبر الحبشي، فلم أرى شيئا قط كان أعجب منه. يعني بعد أن تولينا كلنا من المقبرة نظرت ورائي ما عرفت أي من القبرين اللي يقول هي بشر بن مروان ويقول حبشي، فاعتبرها موعظة. يعني هذا الآن مظاهر، لكن في النهاية صاروا في القبرين سوا، قبر قبران متشابهان كله كلاهما في قبر. وكان ممن يقاوم الشرك الأصغر والأكبر بأنواعه، حتى قال له رجل من بني مجاشع: جاء الحسن في دم كان فينا فخطب. فأجابه رجل فقال: قد تركت ذلك لله ولوجوده. في قضية دماء، قضية حسن أراد أن يصلح فيها فيجعل أهل المقتول يتنازلون، فجاء رجل من أهل المقتول قال: قد تركت ذلك لله ولوجودكم، يعني من أجل الله ومن أجلكم. فقال الحسن: لا تقل هكذا، بل قل لله ثم لوجودكم. وأجارك الله، أثارك الله على تنازلك، ولكن لا تسوين بالله، تقول تركتها لله ولكم، ما يصلح أن تسوي بيننا وبين الله، قل لله ثم لكم. وهذا نظائره كثيرة، مثل تقول لولا الله ثم فلان، ما تقول لولا الله وفلان، لولا الله فلان شرك، لولا الله ثم فلان، ما تجعل خالق المخلوق من جهة واحدة وتعطف هذا على هذا. وقال رجل الحسن: إني أكره الموت، فلماذا يعني؟ قال: ذاك أنك أخرت مالك، مؤكد أن عندك مال مدخر، يا كاره الموت مؤكد أن عندك مال مدخر، ولو قدمته لسرك أن تلحق به، لو أنفقته في سبيل الله لسرك أن تلحق به. من تعليمه لرجل في المباركة بالمولود عن عوف قال: قال رجل في مجلس الحسن ليهنك الفارس. قال له الحسن: فلعله حامى. ما يهنك انه فارس، يمكن يكون حمار، يعني في البلادة والغباء وعدم التدبير. إذا وهب الله لرجل ولدا فقل: شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب وبلغ أشده ووجدت جراه. وبالنسبة لوفاته رحمه الله تعالى، فإنه لما حضرت الوفاة، لما حضرت الوفاة جعل يسترجع، يعني يقول: إن الله وإليه راجعون. فقام إليه ابنه فقال: يا أبتي قد غنمتنا، فهل رأيت شيئا؟ قال: هي نفسي لم أصب بمثلها. ويروى أنه رغمي عليه ثم أفاق إفاقة فقال: لقد نبهتموني من جنات وعيون ومقام كريم. وقال رجل قبل موت الحسن بن سيرين، ابن سيرين كان مشهور بتعبير الرؤى وتفسير الأحلام، يقول: رأيت كأن طائرا أخذ أحسن حصاة للمسلم. يقول الرجل ابن سيرين: عندي منام فسر لي، رأيت أن طائرا أخذ أحسن حصاة للمسلم. فقال ابن سيرين: إن صدقت رؤياك مات الحسن، هو أحسن واحد عند المسلم. فلم يكن إلا قليلا حتى مات الحسن. وقع في السيرة تأويل الرؤيا. وكانت وفاة الحسن رضي الله عنه ليلة الجمعة في أول رجب من سنة 10 و100 للهجرة، 110، وقد عاش كما قال ابنه نحو من 88 سنة، عمرا مباركا في طاعة الله. وكانت جنازته مشهودة، وصلي عليه عقيب صلاة الجمعة من بصرة، فشيعه الخلق وازدحموا عليه. قال حميد الطويل: توفي الحسن عشية الخميس، وأصبحنا يوم الجمعة ففرغنا من أمره، يعني جهزناه وحملناه بعد صلاة الجمعة ودفناه. وهذه نهاية هذه السلسلة في هذا الوقت، ولعلنا نعود إليها مجددا إن شاء الله تعالى، وسنعود إلى درس الفقه في أحد القادم بين المغرب والعشاء، ولعلنا يكون لنا درس آخر في الأربعاء أيضا بين المغرب والعشاء في بعض المواضيع المتعلقة بالعلم وما يحتاج إليه طلبته. ونسأل الله التوفيق والإخلاص، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.